وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، زئرنا النساء على أزواجهن. زئرنا أي استأسدنا، النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدنا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى، فما بقي بيت إلا ضرب. عوض بعد المدة اللي فاتت فيه كل ضرب. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يبكي زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشكي زوجه لا تجد أولئك خياركم، أي ليس الذين يضربون هم خياركم، إنما يرجع الإنسان إلى الضرب في وقته ضرب رمزي. يعني في واحد يقول لك السواك، اضربها بالسواك، فساعات تشوف أنا واحد شايل نص عرق خشب في جيبي، فكني كده أهو فك كده، وانا ما كنت اعرف ان له فيه مآرب اخرى، ان هو مثلا ايه قال لك ضرب السواك وبتاع، لان هذا ضرب خطير الاضرار فيه تحرص ده بين السواك. لا، الانسان لا مانع ان يضرب، لكن الضرب في كتاب الله عز وجل جاء اخر مرحله. في بعض الازواج يبتغوا الضرب، هذا خلاف ترتيب تأديب المرأة في كتاب الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وانا اقول لكم شيئا، لا يلجا الرجل الى الضرب الا انه عجز عن الهجر، لو هجر حقا لا يلجا الى الضرب، لو هجر حقا لا يلجا الى الضرب. فإذا اضطر إلى الضرب يضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربا غير مبرح، يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الصراط رويدا رويدا، فما هو إلا ريثما أن وضع جنبه على الصراط حتى قام رويدا رويدا وأخذ معه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانصرف. طبعا كلمة رويدا رويدا من عمالة تتكرر كل مرة يعني بهدوء شديد. والرسول عليه الصلاة والسلام يظن أن عائشة نائمة، فكره أن يوصفها، هذا من جملة رأفته وحنانه عليه الصلاة والسلام. قالت: هو فانطلق فتقنعت أجاري وانطلقت وراءه. وكانت تظن أن هو ذاهب لبعض نسائه، فصدرت مشي وراءه حتى ذهب إلى البقيع، فرفع يديه 3 مرات يرفعها ويسجدها. قالت: ثم انحرفت فانحرف رجع، فأسرع فهرول فأحضر، يعني مشى على ويلة فأحضرته وتركته. أول ما دخلت الحمرة مدبرة تحت الحفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء فرأى منظرا غريبا. إيه المنظر الغريب ده؟ إيه اللحاف؟ إيه طالع نازل؟ قال: مالك يا عائشة؟ حشي رضيق، يعني حاجة تبت وتركها مستريحة وتمام. جاء لها ايه؟ طبعا بتنهج من المشوار اللي هو بتنهج من المشوار. فأول ما ايه لقيتها مالك يا عائشة؟ وهو باللطف يقول: يا عائشة، ده التضخيم ده اللي هو ايه باعته المحبة والمودة، وهو بصراحة كان في لما كانت عائلته تشتكي كان يعني يكون في غاية البطء. فنطلب حتى أنها لما حصل حادثة جسد وهي حادثة قوية اتهمت عائلته في عرضها رضي الله عنها. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبرئها وكانت تتمنى أن يبرئها بكل قوة. فكيف كسب؟ يعني تقول عن تبرئتها يعتبر اتهام. هي لو بريئة لماذا لا يبرئها؟ لماذا يسكت حتى الآن؟ بل لا يكلمها في هذه المحنة التي كانت تبكي حتى تقول وبكاها بكيت ثلاثة أيام بلا يائوهن حتى ظننت أن البكاء ثالث كبد لكثرة بكاء. ومع ذلك لا يناطقها ولا يقولها ولا يهمك ولا يقول لها بريء أبدا. مش كلام من هذا. إنما كل الذي يفعله عليه الصلاة والسلام يدخل هي طبعا متكينة مكسورة يدخل يقول كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة للبعيد يعني حتى مش كيف هذه لو اسم إشارة للطريق. لا كيف فيكم؟ ويجلس على صف الطريق قليلا وبعدين ينصرف. عائشة رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي تقول وكان يريدني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه فيما أشتكي. هي جاءت من هذا الغزو غزو بن مصطلق ومرضت شهرا وهي لا تعلم بحديث الإبل. وليس من حاجتها أن هي تمرض وبعدين برضه لا كيف فيكم برضه. اتعودت هي أن في حال مرضها بيكون في غاية الحمام معها. تقول إيه اللي بيروا؟ عندها في إشكال عندها كده لكن مش عارفة إيه السبب. ويريدني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منك في العتق. فهي بتشتكي لمالك يا عائش حكي رغيف. قالت له لا شيء. قال لها لتخبرني أو لنخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتب الناس يعلمه الله. ثم حكت هذا الحكاية. قال لها أنت السواء الذي كان أمامي. فهي لا تجده. أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم. قالت عائشة فلهجني وفي الرواية الأخرى فلهجني في صدري لهجة أوجعتني أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله مع إن القتل لم يكن واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام. لم يكن واجبا في حقه يعني يبيت عند هذه ويترك تلك. هذا باختياره. هذا باختياره ومع ذلك كان يعبد لان هذا تمام الاحسان. فقال ان جبريل اتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فأجبته فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. من عادة النساء التي كانت صغيرة السن يعني مرة واحد يقول لي أدخلت رئيس مراتي حتى نفسها في الأوضة ليه؟ أنا بس كده سلطان ماجد الصبر. سلطان ماجد الصبر ده لو رأت صقري بهجنة بقى تكتخ الميت. لو رأت صقر تخاف وتستوحش لا سيما وحدها وفي هذا الوقت من الليل. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام انه لم يخف وظن انها نائمة. فقال ان ربك يأمرك ان تأتي اهل البقيع فتستغفر ربك. تكون عائشة رضي الله عنها الزكية وهذا أدب يجب على النساء يتعلموه. أم تغيرت دفة الشراب غيرت الكلام. في بعض النساء كل ما تقول لها قد غير الموضوع تقول له أبدا لازم نكمل الموضوع عشان خصوصا أنا بقى أرتب الرجلين أنا أروح فين. لكن تغير الموضوع لا تغيره. شوف عائشة قال إن ربك قال إن جبريل أجاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت يا رسول الله وما اقول لهم اذا دخلت عليك. خلاص خلصنا الكلام اتغير الموضوع خالص. قال قولي السلام عليكم يا رسول المؤمنين ثم انتم خالقون ونحن اللاحقون الا ان شاء الله بكم لاحقون الى اخر هذا دعاء دعاء المصاب. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام بلغ الدار كما قالت عائشه ما ضرب بيده احدا الا ان تنتهك حرمات الله فقط. فهذه من المواضع القليله التي ضرب عائشه لكن انظر كيف ضربها يعني اوجعها نعم لكن هذا ضرب غير مباشر. فهذا الرجل اذا ضرب يفتح الدماغ او يكسر العظم او يفتح الدماغ ويكسر العظم عيانان غيايان صدقان كل داء له داء شده او فله او جمع كل داء. وقالت الثامنه المسك مس ارنب والريح ريح ذرنب. تصدق مس ارنب يعني ناعل العشره ناعل الملبس كجد الذنب رقيق رجل رقيق والريح ريح ذرنب. الريح ذرنب نبات طيب رائحه وهذا ادب ينبغي ان نتعلمه. ينبغي على الرجل والمرأة أن يحرص على أن يكون رائحته طيبة. من الأشياء المنكرة التي هدمت بيوت بسببها هذا الموضوع. هذا الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن شريك بن هانئ قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت يستاذ. هذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة التي ممكن تكون في الفم. فالإنسان يحرص على هذا. المرأة تمدحه أنه طيب العشرة ولم يفتها أن تتجاوز طيب الرائحة. نكتم الصغرنا والريح ريح دارنا. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل المجال عظيم الرماد قريب البيت من الناس. تمدح طويل رفيع العماد يعني طويل لكن هناك فرق بينه وبين العشم يعني نمرة ثلاثة بس أهو ده طويل وهذا طويل لكن شتان بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد طويل مال الزوج طويل النجاد. النجاد هو جراد السيف لان طول الاعضاء يعني الايد تكون طويله لطول الاعضاء تكون قصيره لكسر الاعضاء. فهذا رجل لما بيلبس السيف والجناب بتاعه طويل وهذا يمتدح به طويل النجاد عظيم الرماد إشارة إلى كرامته. مثل ما عمال يشمش الضيوف لحمة ويعمل صبيخ وأكل وبتاع عنده رماد قد كده فهي تمدحه بالكرم. وهذه كانت من الصفات التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين والبخل لا يهضم حسن. البخيل ليس له حسن والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا دم الاحاديث الايات الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل وفي الروايه المتواتره الاخرى ويامرون الناس بالفخر. والرسول عليه الصلاه والسلام تكلم في حديث شتى عن ذنب البخلاء وامتلأت الكتب بالإثراء على هؤلاء البخلاء وصاروا يعني في رسم على كل لسان سيئه جدا في خلاف الشرف. يعني مثلا الحاكم الصالح اللي هو يقول لك هذا شرف حاكم هذا راى ابنه مره يضرب كلبه له قال له يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تبل الضيفان عليها. يعني ضربات لله اثنين في عنق لأن الضيف إما يفتح النار وإما يفتح ذات الكلب. تقول ان لها علي هذا لا تدل الطيفان عليه خلاف البخلاء. يعني مرة اثنين ماشيين فواحد فقير في رضي يفتح في النهر فأشفع على النار فالحقوني فواحد قال له هات يدك فلم يعطيها لك فالثاني كان يذكرون طلب خذ يدك ليه؟ لأن الإعطاء ليس مذهبه إن شاء الله حتى يوقفه قل له هات متعود على هات يدك هات يدك لا حتى لو مات فيه الثاني كان يذكرون طلب خذ يدك فأعطاه يدك ورأى رجل آخر خليط بعضهم كان بخيلا جدا فواحد راح هناك فاستوى بالجوع عنده فأنشد قائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية أجاع بطني حتى وجدت طعم المني وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين فقمت بالفأس كيما أدق منه شظيا عايز يقطع لقمة فما تجيش الا بالفأس. ها؟ سلم الفأس يعني صار السكة من الفأس. سلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية اللي هي السكة اللقمة اللي طلعت فيه طلعت شماتة دي. فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنين. شوف لقمة عملت ايه؟ الثنية دي ايه مقدم الاسنان شوف رغيف ادرك الجزرية يعني مقدر ها وطبعا ضيف ابي نوح اكله في الاسلام يعني مقدر ادرك الجزرية في الاسلام ده بقى انتاج شركة الحبيب والسر معمول في اطران الحبيب والسر ورجل اخر يقول دخلوا على واحد فقير فغاثه قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة جن أضيافك من جوعهم تقرأ عليهم سورة المائدة ها قدم بقى الطعام فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ اسم البخلاء الجاحظ أو البخلاء بتاع الحطيم البغدادي أو البخلاء ابن الجودي البخل عار وشنار على أهله لذلك إذا وجدوا أي فرصة يذكر الكرم لا تتردد فيه في واحد كريم جدا كان اسمه معن ابن خالد يضرب به المثل في الكرم احد الشعراء اراد ان يقابله فدخل معن ابن خالد في بستان والبواب ابى عليه ادخل يا عم سلم الرجل ابى بالمنفذ فمر الشاعر فوجد جدول ماء يمر من تحت الجدار داخل على بستان نعم فكده يا فهذا الشاعر ماذا فعل كتب بيت شعر ونقشه على خشبه ووضعه على الماء فحمله الماء الى معن ابن زائدة وكان جالس على البيت فوجد بقى رقعه الخشب صافية عن الماء فأخذها فقرأها فأعجب بالبيت جدا بيت في غاية الرقة والجمال فطلب الرجل قال أنت الذي كتبت هذا قال نعم قال كيف قلت فأنشد له البيت فأعطاه 4000 دينار 4000 دينار ثم كان من الغد فأرسل إليه فقال له كيف قلت قال قلت كذا وكذا فأعطاه 4000 دينار ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت قال قلت كذا وكذا فأعطاه 4000 دينار الرجل أول ما خذ 4000 دينار للثالثة دي هرب قال لك الرجل ده بين عليه مسنين وسيفك من هذه السترة فياخذ الفلوس فأنجب معك فقد قتل سعيد هرب من البلد كله فأرسل إليه في اليوم الإيه الرابع فقيل له إنه إيه ودى الزكاة قال والله قد أساء الظلم أما والله لو بقي لأعطيته مالي كله. في مقابل هذا الشيء في ناس مطبوعين عن الكرم، ناس عندهم سجية العطاء لا يختلف إلا إذا أعطى. قيمة الإنسان في العطاء ليس في الأرض، قيمة الإنسان في العطاء. وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أمية بن أبي الصلب في عبد الله بن جدعان، يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السماء. أبيات في غاية الجمال في غاية الرقة، يقول يعني أأذكر حاجتي أنا محتاج، ولا كفاني إنك أنت بتفهمها كده، ولا كفاني حياؤك إن شيمتك الحياة إذا أثنى عليك المرء يوما. يعني أول ما أدعو ربنا يخليه، خلاص بقى ربنا يخليه، ما تعرفه عايز إيه، طلع البيت. هذا العطاء لما يقول ربنا يخليك بيت فيه فيقول يعطيه المال، فلم يحوجه أن يريق ماء وجهه في السؤال. مش يقول له أنت عايز حاجة، قول كده يا اخي خليك دغري، عايز اخرج من دفع امبارح ماشي، ما عنديش مال. عادي جدا، عايز تكرتون السمنة كبيرة بتاع كلب الدور مش مال، هديك يا اخي انا ما اهدى انا خير بس الحاجة. قول يا اخي انا سجاد بس سجاد، هي اللحمة تنقص هو الحاجة بس هي لا. ده هو بقى لا يخرج الى ان يريد سماع وجهك يكون والله تعصيبه. اول ما يقول ربنا يكرمك وغيرك شيء لا يحوجه الى ذل السؤال. شوف الرجل وشوف الرقه بتاع الرجل، مجرد ما يسمع الثناء فقط يعرف ان الرجل محتاج، فلا يحوجه الى السؤال. فيقول له: أذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مجرد بس ما يسمع عليك يبقى خلاص عند المعلم ومش عارف كويس. لهذا التكريس خرج الإمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي حديث دعاء الكرم. طيب دعاء الكرم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. فابتدعا والثناء ثناء كيف بدعاء؟ ليش سموه دعاء الكرم؟ فسفيان بن عيينة لما واحد سأله قال له: ذلك دعاء ده ثناء؟ قال: نعم. وأنت ذا الكير بجنده؟ قال: إذا كان هذا المخلوق وكفاه الثناء فكيف بالخالق عز وجل؟ أول ما تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب، ده ثناء على الله، ثناء على الله. إذا كان العبد فهم وعرف فكيف بالخالق عز وجل؟ فإن كرم الكرم الإنسان مطبوع عليه، المطبوع على الكرم. تقول: رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماة والكرم. ومن الأدلة على كرمه أنه قريب البيت من الناس، الناس هو منتدأ الجلوس، مش راح فرض كده اتحركت وأخذ في آخر البلد عشان يخرج من الطيفان، لا ده هو بيته بدرج الناس، أي واحد يقصده على طول. يتخيل لما يكون في بيت أقرب بيت المسجد وإحنا عايزين نشرب مية، على طول أقرب بيت هو لازم يجيب المية. فمعنى ان هو يتعرض ويعرض نفسه لاقرب مكان لمنتدى الناس، كانما قيل لها: ما دليل كرمه؟ قالت: قريب البيت من الناس. وقالت العاشره: زوجي مالك. وما مالك؟ زوجي مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت: وما مالك؟ يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك، خير مالك خير من كل ما يذكر بذلك. هذا مثل عاش مالك خير من ذلك. له ابل كثيرات المدارك قليلات المسارك. هو عامل حساب اللي يخيل الغفاه، فمش يقول يا غلام كل البهايم يطلع الغيط، كل البهايم يجي الصيف بقى مش لاقيين حاجه للفحم ولا بتاع. لا، هو عامل حساب عنده مثلا 100 راس يبقى في الزيت 60 راس ويطلع 40. له ابل كثيرات المبارك قاعد بارك على طول قليلات المسارح قلما يفرقها. إذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الإبل دول اللي قاعدين في الجريد، إذا سمعنا صوت المزهر فرق تتنظف شغالة بقى وبتاع، أيقنا أنهن هوالك، يعرفوا إن في واحد هينطلق منهم أول ما يسمعوا الخداع دي الموسيقى دي والفرقة دي، يبقى كتير تضيف وسط، فالراجل ده في حي البيوت وبيستخدمهم بقى للصوت للبلدي، يبقى يعرف الجمل اللي جوه انه ايه؟ انه سينصر. في واحد هيتسبح لان حد ظلم. المذهب ان في واحد استدل على جواز العكس على الموسيقى بهذا الحديث. عجيب والله. الواحد فعلا في زمان العجائب. بس زمان العجائب. لو علماؤنا الذين صعدوا اصول الاستنباط نظر إلى عصرنا لماذا بالسكة الخفيفة؟ هل في هذا دليل؟ طب قل الحكاية دي كلها حصلت في الجاهلية، ما حصلتش في الإسلام، دول مش نساء مسلمات، ده عائشة بتحكي عن ناس جلس إحدى عشرة امرأة فتعالتها وتعفتها. فهذا فعل الجاهلية. فيقول لك لا، نحن لم نحتج بالمشروعية على مجرد الفعل بل على إصرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هي المرأة اللي تكلمت على زوجها مكتوب مش غابته، يبقى مكتوب سكت على سيرة، فلا راضية بها. هل نستطيع أن نقول يجوز الغيبة والنميمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من كلام النسوان، والنسوان على فكرة كلمة عربية فصيحة، كلام هؤلاء النساء على ازواجهن وسكت، يعني هذا يدل على ان الغيبه حلال؟ وهي عملت كده، اراد ان يبني مساله الغيبه، فهذا ما رفع. طبعا ليس في هذا جريده من قريبا من نحل الموسيقى، لسيما اذا علمنا ان هناك دليل قائم على حرمه الموسيقى كلها. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الشرع والزنا، الشتم والشرط وصناع الزنا، يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعازف. فهذا دليل من ادله اخرى تجدها اهل السنه والجماعه على تحرير الموسيقى كلها. اما الذين اباحوا الموسيقى فلا، يعني إذا دخل في الإجماع لا ينعقد الإجماع بها، فكيف يحرسون الإجماع؟ فليس في هذا دليل أصلا على حد المصير، إنما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده، كان مباحا أو غير مباح، كل الناس لا ندري أكانوا على التوحيد أم لا، كان من إكرام الوزن يجيب فرقة موسيقية أو يعزف على المزهر زي آلة العود أو نحو ذلك. فإذا سمعت الإبل البارقة صوت المزهر أيقن أنهن هن. جئنا إلى بيت الصقيل وإلى آخر امرأة في هذا الحديث، وهي أم زرع التي سمي الحديث بها. قالت أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث أننا لا نعرف شيئا عن أبي زرع فيرجع عرفنا من هو أبو زرع. أناس من حلي أذنيه، وملأ من شحم عضديه. ده كله غدر. أناس من حلي أذني النوم يعني الاضطراب والحرج، ومنه الناس لأنهم يتفرقون جيئة وذهابا، ومنه الحديث الذي في البخاري قال ابن عمر دخلت على حصة ونوساتها تنطق، النوسات هي الضفائر، تنطق يعني بسماقة مية كده كانت مغتسلة فدخل عليها ونوساتها تنطق، إنما سميت الضفيرة هكذا لأنها تتحرك إذا حركت المرأة رأسها. أناس من حلي أذني يعني لبستها ذهب في ودنها فهي عمالة تتحرك كده في يوم إيه الذهب في ودنها كده يتحرك بعد ما كانت أبيض لا دلوقتي بقى إيه سايلة بكيلو في كل ودن. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، إنما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير، نساء عندهم شغف شديد بالذهب. وملأ من شحم عضدي، العضد اللي هو إيه العضلات في مقدمة الصدر، تريد تقول إنه كريم يعني هي كان واخدها جلسة على عصر دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي